بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، ذكر مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
يعني ما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالموعظة وبالتعليم، والغرض من ذلك أن يرغبهم في قبوله وفي الحرص عليه، وأن لا يدخل عليهم الملل والنفور فيعرض عنه. وكان هذا من أسلوب صلى الله عليه وسلم الذي سلكه وتبعه في ذلك أصحابه، ومن أظهرهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
وهذه الأوامر والنواهي منه صلى الله عليه وسلم إنما استهدف بها أن يعينوا أصحابهم على تلقي العلم وتلقي الموعظة وفهمها والعمل بها في أسلوب سهل، وأن يتجنبوا الشدائد ويتجنبوا التنفير، وأن يتجنبوا النذر أو يتجنبوا النفور. كل ذلك من أجل أن يقبل الناس على سماع العلم وفهمه وتلقيه. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لبعض ألفاظ الحديث. وقفنا في الدرس السابق عند قوله وبشروا بعد قوله يسروا،
يعني يسروا وبشروا، وهاتين اللفظتين بينهما من الجناس بين يسروا وبشروا، لأن حروف الكلمتين متساوية ومتشابهة إلا في شيء يسير منها، وكلها تحمل معنى غير المعنى الذي تحمله الكلمة الأخرى. فقوله يسروا وقوله بشروا. نعم.
قال فيه الجناس الخطي،
يعني الجناس الذي يظهر في الخط في الكتابة، بحيث الحروف في ورسم الحروف في الكلمتين واحد. نعم.
ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم،
يعني
عن
وقع شعبة. هذا الحديث وقع عند الإمام البخاري في كتاب الأدب من الصحيح بلفظ آخر. نعم.
عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا،
بدل يسروا
وهي التي تقابل ولا تنفروا،
ولا تنفروا، وبدلا من كلمة تنفروا قال وقعت في كتاب الأدب ما الكلمة
سكنوا
لك
وسكنوا،
سكنوا بدلا من
ولا تنفروا،
ولا تنفروا، لا تنفروا وسكنوا، يعني هدئوا الأمور. نعم.
عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا وهي التي تقابل ولا تنفروا.
نعم. لأن التنفير معناه حملهم على الاضطراب والتحرك، والتسكين معناه حملهم على الهدوء والاستقرار. نعم.
لأن السكون ضد النفور.
نعم.
كما أن ضد البشارة النذارة،
النذارة
أو النذارة. لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير،
قوبلت بالتنفير، بشروا ولا تنفروا. نعم.
والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء،
خاصة من كان حديث عهد بالإسلام، فعلينا أن نراعي حاله وأن نهدي من أمره وأن نيسر له. نعم.
وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل،
لا ينبغي أن يكون بشدة حتى يرفض، بل يكون بتلطف وبهدوء حتى يقبله الناس ويعملوا به. نعم.
وكذا تعلم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج،
ولا ينبغي أن يكون يعني بالقوة أو أن يبدأ بالأمور الصعبة، بل إنه يسلك الأمور السهلة ويبدأ في تعليم الناس وفق الترتيب حتى يمكنهم أن يستوعبوا ما يقال لهم. نعم.
لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه.
نعم.
وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهله العلم أياما معلومة.
باب من جعل
لأهل
العلم أياما
العلم
أياما معلومة يتلقون فيها العلم حتى لا يضجروا من كثرة سرد العلم وشدة المتابعة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم
أن أملكم يعني أدخل الملل عليكم،
وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني وإني أفعل بكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأصحابه، حيث يتخولهم الموعظة مرة كل أسبوع. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا،
أي مخافة أن نسأم وأن ننفر وأن نضجر. نعم.
قال المحقق الحديث أطرافه 68 و6411.
هذا كلام الشيخ المحقق
أبو قتيبة
في ذكر أطراف الحديث في كتاب البخاري، يعني أن الحديث هذا تكرر مرتين أو ثلاث مرات. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب من جعل لأهل العلم يوما معلوما
حتى يجتمعوا فيه ويتلقوا الموعظة والعلم ويمكنهم أن يتابعوا ذلك دون ملل، ويكونوا على استعداد في تفهم ما يلقى عليهم. نعم.
قال في رواية كريمة أياما معلومة،
قال في رواية كريمة التي في البخاري أنه قال أياما معلومة، وجاء في رواية الكشميهني أنه قال أياما معلومات، فجمع الأيام ووصفها. وفي رواية كريمة ذكر الأيام بالجمع ووصفها بالمفرد. نعم.
وللكشميهني معلومات
بدلا من معلومة. نعم.
وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود رضي الله عنه
الذي كان يخص أصحابه بيوم واحد في الأسبوع
في تذكيره كل خميس، أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده.
يعني ابن مسعود أورد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم كل خميس، فاستنبط من هذا الشارح أو المؤلف أعني الإمام البخاري أن صنيع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو على منهجي وسلفي وتبعي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله جرير هو ابن عبد الحميد.
نعم.
ومنصور هو ابن المعتمر.
وهؤلاء من شيوخ علماء التابعين وأتباعهم. نعم.
قوله كان عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وكنيته أبو عبد الرحمن،
يعني عبد الله بن مسعود.
قوله فقال له رجل، هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي،
حيث جاءت رواية أخرى للبخاري أشار فيها إلى يزيد بن معاوية النخعي، وأنه هو المقصود بقوله هنا رجل. نعم. وذكره على سبيل الإبهام.
وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات
هذا الموضوع الذي أشار فيه ذلك من كتاب الدعوات، أشار إلى أن هذا الرجل هو يزيد. نعم.
قوله لوددت، اللام جواب قسم محذوف،
كأنه يقول والله لوددت. نعم.
أي والله لوددت، وفاعل يمنعني أني أكره،
يعني هذه الجملة التي تصاغ من أن والفعل تسبك وتكون مصدر، فقوله والله لوددت يعني أتمنى. نعم.
وفاعل يمنعني أني أكره بفتح همزة أني.
نعم.
وأملكم بضم الهمزة أي أضجركم،
أي ألحق بكم الضجر.
وإني الثانية بكسر الهمزة، وقد تقدم شرح المتن قريبا، والإسناد كله كوفيون.
هذه فائدة تعود وحرص الحافظ ابن حجر أن يذكرها في كل حديث، ويبين مميزات هذا السند، فهنا ذكر أن الإسناد كله كوفيون، يعني مسلسل بالكوفيين، يعني من شيوخ علماء الكوفة. نعم.
وحديث أنس رضي الله عنه،
حديث أنس الذي قبل هذا مسلسل
بصريون
بالبصريين. نعم.
وحديث أنس الذي قبله بصريون.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا باب جديد من أبواب العلم أورده الإمام البخاري ليبين فضل العلم وتعلم العلم، وأنه من الخير، وأن الله إذا أراد بعبده خيرا يسر له أن يتعلم العلم ويتفقه لتكون عبادته وطاعته لله على الوجه الصحيح. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا،
يعني ابن أبي سفيان لما كان أميرا كان يخطب فسمع. نعم.
خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا هو الحديث، فالله يكتب التوفيق لمن أراد بتعليمه وإلهامه الفقه ليكون عالما ويتميز بذلك ويبز أقرانه بهذه الحقيقة. نعم.
وإنما أنا قاسم.
وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن دوره في توزيع الأموال والفيء الذي يرسله الله تعالى ويكرم به أمته والخمس الذي يحصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أعدائه، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يقسمه بين أصحابه وبين من يستحقه، ولذلك ليس له هوى في توزيعه وتقسيمه، ولا أنه يفعله من عنده، وإنما هو بتوجيه من الله تعالى. وهنا جمع معاوية رضي الله عنه في هذا الحديث بين ثلاثة مسائل. مسألة الأولى مسألة الفقه والحث عليه وتعلمه، والمسألة الثانية مسألة تقسيم الأموال وأن من الله جل وعلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم والمعطي هو الله جل وعلا. والمسألة الثالثة سيتكلم عنها ويتتعلق بالالتزام بالتمسك بالدين وبالطاعة وبعدم الخروج على الأئمة. نعم.
والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
نعم. وهذه بشرى وهي من علامات النبوة، يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ويطمن أمته بأنهم ما داموا متمسكين بدين الله فالله يتولاهم وينصرهم ويعلي شانهم ويغلب أمره سبحانه وتعالى.
ثم قال المحقق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: الحديث أطرافه في 3116، 3641، 7312، 7460.
يعني أورده في أربعة مواضع غير هذا الموضع، فالحديث تكرر ذكره في خمس مواضع من كتاب الإمام البخاري. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس في أكثر الروايات في الترجمة،
يعني الحديث ورد باب من يرد الله به خيرا يفقهه دون أن يقيد ذلك بالدين. هذا في كثير من الروايات، وفي هذه الرواية جاء التقييد فيها بالدين، يعني الفقه يكون في الدين. نعم.
ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله في الدين وثبتت للكشميهني،
يعني في رواية الكشميهني جاء النص بلفظة الدين. نعم.
قوله حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده وهو بالمهملة مصغرا،
يعني عفير بحرف العين وليس بحرف الغاء وليس بحرف الغين، ما يقال غفير وإنما هو عفير بالمهملة مصغرا، وفير لا عفير. نعم.
قوله عن ابن شهاب قال حميد في الاعتصام للمؤلف من هذا الوجه،
يعني في الرواية التي ذكرت في كتاب الاعتصام بهذا الإسناد. نعم.
قال أخبرني حميد.
نعم.
ولمسلم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن،
فنص على أن الرواية موصولة، والرواية وإن جاءت هنا بالعنعنة لكنها متصلة ليدفع بها تهمة التدليس. نعم. والإرسال.
زاد تسمية جده،
وهنا زاد تسمية جده
ابن عوف.
نعم. قال ابن عفير. نعم.
قوله سمعت معاوية هو ابن أبي سفيان
رضي الله عنهما. نعم.
قوله خطيبا هو حال من المفعول،
يعني عندما سمعه كان يخطب. نعم.
وفي رواية مسلم وفي الاعتصام سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب،
وكلاهما بمعنى واحد.
قال وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله.
نعم.
وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا
ولا يتغير. نعم.
اللهم اجعلنا. فالأول لائق بأبواب العلم،
فالأول هو المناسب لأبواب العلم، ولذلك أورده في هذا الكتاب لهذه المناسبة الظاهرة.
والثاني لائق بقسم الصدقات،
ولذلك جاء ذكره في كتاب الخمس وفي كتاب الزكاة ليبين أن ما يعطى الناس إنما هو بفضل من الله تعالى وبتوفيق وبوحي. نعم.
ولهذا أورده مسلم في الزكاة والمؤلف في الخمس،
يعني البخاري أورده في كتاب الخمس والإمام مسلم أورده في كتاب الزكاة من أجل هذا الجزء إنما أنا قاسم. نعم.
والثالث لائق بذكر أشراط الساعة،
ولهذا جاء في أشراط الساعة وجاء في علامات النبوة. نعم.
وقد أورده المؤلف في الاعتصام،
يعني في التمسك بالكتاب والسنة، لأن فيه بشرى لمن تمسك بالكتاب والسنة أنه يبقى ويقيم على ما أمره الله تعالى. نعم.
لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان من مجتهد،
وهذا أيضا مما يستنبط أنه ما دامت ثمة طائفة على الحق ظاهرين ومتمسكين فيه استنباط بأن هؤلاء أو هذه الطائفة يعني تكون مطيعة لله تعالى ملتزمة أوامره سبحانه وتعالى. نعم.
قال وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا الريح،
وأن المراد بأمر الله
هنا الريح.
الايه؟
الريح.
الريح؟
نعم. نعم. التي تقبض روح كل
من في القلب، لا يزال ظاهرين حتى
نعم
يأتي أمر الله.
نعم.
والمراد بأمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان.
نعم. وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان
في آخر الزمان، حتى لا يبقى في الدنيا إلا من لا يؤمن بالله،
ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة،
الذين تقوم عليهم الساعة. نعم.
قال: وقد تعلق الأحاديث الثلاثة وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله.
نعم. ظهور هذا الحديث وعلاقته بكتاب العلم واضح، حيث إن الله جعل أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تعلم العلم وحرص عليه هو من خير من أعطاه الله هذه الخيرية. نعم.
قال: وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به،
يعني أن هذا إلهام من الله واكتساب من العبد، حيث ييسر له أسباب الاكتساب وهو يوفقه ويلهمه. نعم.
وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله.
نعم.
قال: وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار،
يعني المراد بهم أهل الحديث.
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.
هذا تفسير منه رحمه الله، لأن المراد بهذه الطائفة التي يبقيها الله جل وعلا ويحافظ عليها هم أهل الحديث، الذين يتلقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون به ويطبقونه في حياتهم. نعم.
وقال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.
نعم، لأن السنة والحديث بمعنى واحد.
وقال الإمام النووي رحمه الله: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد
يعني في سبيل الله.
نعم. من مجاهد وفقيه ومحدث
والفقهاء. نعم. والمفسرين. نعم.
ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف،
والزاهدين والآمرين بالمعروف، لأنهم كلهم يستقون علومهم ويأخذونها من السنة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يندرجون تحت هذا المعنى.
وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد،
بل هم متفرقون على مستوى العالم. نعم.
بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى،
لأنه هناك يعني الجزء الأخير هذا مناسبته في كتاب الاعتصام أظهر ولذلك آثر أن يتكلم عليه في ذلك الباب. نعم.
قوله يفقهه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب شرط.
نعم، من يريد الله به خيرا جواب الشرط يفقهه في الدين.
يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية.
سجية،
نعم،
يعني صفة دائمة وصفة غالبة.
وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم.
إذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقها.
إلى الفهم، نعم.
نعم.
وفقها بالكسر إذا فهم.
إذا فهم أن هي الفاء القاف في هذه الكلمة مثلثة، يقال فقها وفقها وفقها، ولكل معنى. فقال إذا كانت منصوبة مفتوحة القاف فقها بمعنى سبق غيره إلى الفهم، وإذا كانت بالكسر فقها بمعنى فهم وعلم. نعم.
ونكر خيرا ليشمل
كلمة خيرا.
نعم.
ما قال من فقها في الخير حتى لا يقال الألف واللام للجنس أو الألف واللام يعني للعهد الذكري أو الألف واللام للعهد الذهني، وإنما جعلها نكرة حتى تعم، لأن النكرة في سياق النفي تعم وتكون عامة. نعم. وفي سياق الشرط تكون عامة، وهي هنا في سياق الشرط.
ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه.
نعم.
ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، أو فقد حرم الخير.
الخير، نعم.
وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف،
يعني أبو يعلى الموصلي أخرج هذا الحديث لكن بسند آخر فيه ضعف. نعم.
وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به.
نعم. هذا يعني مفهوم ما جاء في الشرط، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يتفقه في الدين يعني الله ما أراد به الخير.
قال والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا
يعني وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن معناه يتطابق مع الحديث الصحيح. نعم.
لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس.
يعني هذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل العلماء على سائر الناس. نعم.
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم.
نعم.
قال وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس،
يعني الحديث سيأتي الكلام على التفاصيل الموجودة فيما يتعلق بالإنفاق وبما يتعلق بالزكوات في كتاب الزكاة وبما يتعلق بالعلم أشار إليه هنا وما يتعلق بما وعد الله بأمة محمد من بقايا على الحق في كتاب الكتاب الأخير الذي ذكره من هذا الكتاب. نعم.
في موضعهما في الخمس والاعتصام.
والاعتصام في كتاب الاعتصام. نعم.
إن شاء الله تعالى. وقوله لا تزال هذه الأمة يعني بعض الأمة.
نعم.
كما يجيء مصرحا به في الموضع يعني الذي أشرت إليه
يعني
إن شاء الرواية الله
جاءت تعالى. هنا لا تزال هذه الأمة لكن جاءت رواية أخرى قيدت وقالت لا تزال بعض هذه الأمة وهذا الذي يطابق الواقع. نعم. نعم نعم الرواية قال سيذكرها في كتابي الاعتصام. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم.
باب
الفهم
الفهم في العلم.
نعم
يعني فضل الفهم في العلم وأن من فهم فقه وفهم أفضل من غيره وسيذكر في هذا فضل ما جاء في فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة وكان قد فقهها وكان قد عرفها وأراد أن يخبر بها لكن استحيا لصغر سنه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
قال ابن المديني شيخ الإمام البخاري
قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا.
يعني كانت له مناسبة لأنهم كانوا يشتغلون بالذكر وبالقرآن وبالصلاة وبالتسبيح ويخصون التحديث في مناسبات بحيث يكون الناس مستعدين لسماعها. نعم.
قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال
والجمار المراد بالثمر التي في قلب النخلة.
فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت
الذي حمله على السكوت. نعم.
فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
فهذا الحديث بين فضل العلم ولذلك عبد الله ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى لو أن عبد الله أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظهر له فضل ابنه في فقهه ومعرفته وعبد الله بن عمر إنما عرف أنها هي النخلة بالمناسبة حيث أحضرت الجبارة في مجلسه عليه الصلاة والسلام، والجمارة هي ثمرة النخلة كما قلت. نعم.
قال المحقق الحديد أطرافه 61 62 131 3209 4698 5444 5448 6122 6144.
يعني الحديث كرره الإمام البخاري مرات في كتابه لمناسبات مختلفة. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب الفهم،
يعني باب فضل الفهم،
أي فضل الفهم في العلم أي في العلوم. قوله حدثنا علي في رواية أبي ذر ابن عبد الله وهو المعروف بابن المديني.
نعم.
قوله حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح في مسند الحميدي عن سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح،
فصرح فيه بالتحديث ليقطع توهم التدليس والإرسال.
قوله صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر رضي الله عنهما ووالده عمر،
طريقة عمر أيضا
رضي الله عنه وجماعة
من الصحابة ما كانوا يتحدثون إلا بالمناسبة.
ما هو قال وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك،
يعني ولماذا كثرت أحاديث ابن عمر؟ يعني نحن الآن عندما نرجع إلى كتب الحديث مثلا على سبيل المثال لو رجعنا إلى مسند الإمام أحمد لو وجدنا أن مرويات وأن عدد الروايات التي أخرجها أحمد في مسنده من طريق ابن عمر رضي الله عنه أكثر من أحاديث أبيه وأكثر من أحاديث أبي بكر رضي الله عنه وأكثر من أحاديث أقرانه من الصحابة، لماذا كثرت؟ وهنا أشار إلى سبب واحد فهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما تأخرت وفاته. إذا نظرنا إلى أن ابن عمر توفي سنة نحو سنة 72 من الهجرة ففي حوالي 60 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الطلاب السؤال عنه، ولو نظرنا إلى عدد تلاميذه لوجدنا أن عددهم كثير الذين رأوا الأحاديث عن ابن عمر، فكثرة عدد التلاميذ وكثرة عدد الأسئلة وكثرة عدد الرواة هذه التي زادت من حجم أحاديث عبد الله بن عمر. وكذا لو رجعنا إلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم كل من تأخرت وفاته نجد أن أحاديثه أكثر من غيره، وعلى سبيل المثال لو أخذنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند عبد الله في مسند أحمد بن حنبل لوجدنا أن عددها لا يزيد على 300 حديث. لماذا؟ لأنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاثة، يعني سنتين ونحو. كذلك لو رجعنا إلى هذا الكتاب لوجدنا أن هذه الأحاديث التي بهذا العدد مكرر كثير منها، الحديث نفسه يذكر مرة واثنين وثلاثة، لكن في كل مرة يذكر عن تابعي، وأحيانا التابعي الذي روى عن أبي بكر يروي عنه أكثر من طالب. والإمام أحمد عندما جمع أحاديث هؤلاء الطلاب مكررة، ولو أننا حذفنا المكررات لوجدنا أن هذه الأحاديث ما يزيد عددها عن 40 أو 30 حديث. لكن لتعدد الرواية وكثرتها وتكرارها وتعدد الرواة تلاميذ أبي بكر وتلاميذ تلاميذ أبي بكر الذين رووا هذه الحديث عن شيوخهم، هذا الذي زاد العدد. وهكذا نجد هذا الأمر واضح في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مجموعة حديث عمر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أكثر من 800 حديث. ونجد نفس الأسلوب أن التلاميذ عن عمر رضي الله عنه تكررت الروايات عنهم عن عمر، بل تلاميذهم أيضا تكررت رواياتهم عنهم عن عمر. وعمر رضي الله عنه عاش يعتبر زمن طويل بالنسبة لأبي بكر، لو قارنا بين وفاة أبي بكر رضي الله عنه وفاة عمر، عمر توفي سنة 22 أو 23، يعني بعد 12 عاما من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر عاش سنتين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا ضخامة الأحاديث التي رويت عن عمر أكثر بكثير من الأحاديث التي رويت عن أبي بكر. وهكذا عندما نقارن بين رواية عمر رضي الله عنه ورواية عبد الله بن عمر، يذكر العلماء أن عبد الله بن عمر عدد رواياته في المسند تزيد على 2000، نحو 2110 أو شيء من هذا. والسبب في ذلك كثرة الطلاب الذين رووا عن عبد الله بن عمر وكثرة تلاميذهم الذين تفرعت الروايات عنهم، فهذا هو السبب في الزيادة، وهي التي أراد أن يشير إليها الحافظ ابن حجر هنا. نعم، اقرأ.
جزاك الله خير. طيب. وإنما كثرت أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه
ويدرس عليه ويعيد الأحاديث ويدرسها لطلابه وطلابه ينقلونها عنه عن ابن عمر وهكذا. نعم.
وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم، ومناسبته للترجمة أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة.
نعم، لأنه النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالإنسان، ومن أظهر التشبيهات بياض القلب فيها، والجمارة بيضاء القلب، والجمارة حلوة، والإنسان فيه من الحلاوة والإيمان. فكان هناك يعني ملازمة بين هذه الثمرة وبين الإنسان. وذكر العلماء كثير من الفوائد، منها أن الجمارة النخلة يعني ما تموت إلا إذا قطع رأسها، ومنها أنها لا تثمر إلا إذا أبرت، إلى غير ذلك من الأسباب أو من المشابهات التي تجري بين النخلة وبين الإنسان. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه من حضور الجمارة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها بالإنسان عرف أنها هي النخلة. نعم.
فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في الوفاة النبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هنا الحافظ ابن حجر يريد أن يضرب مثل آخر، يقول هذه الفطنة يعني مو كل إنسان يتفطنها، لكن الله يقذفها في قلوب بعض الصالحين. ابن عمر فطن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجماء في النخلة بالجمارة التي كانت موجودة. كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه فطن من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خير عبدا من عباده، يعني بين الحياة والموت، فعرف أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء جوابه، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله نفديك بآبائنا، يعني عرف أنه هو الذي خير. ولهذا بكى رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا. وفهم من هذا أن أجله دانا أو قرب، في حين أن بعض الصحابة أبعد النجعة. وفهم من هذا القول يعني أن الله أكرم نبيه وتفضل عليه ومكنه فاختى بأن خيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.